أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذه العبارة في المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، بعد أن أثبتنا وقلنا بأن من المعتقدات الحقة عندنا هو معتقد وعقيدة أننا نعتقد بأن المعاد هو المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، ولا نقول بأحدهما دون الآخر. المعتقد الحق هو هذا. من هنا المصنف جعل مسألة خاصة في المعاد الجسماني، خصوصا على المباني الفلسفية لوضوح المعاد الروحاني، فصار التركيز على المعاد الجسماني أكثر نتيجة بعض الشبهات طرحت هنا وهناك. وصلنا إلى هذه العبارة، إذا عرفت هذا فنقول صحيح. وصلنا إلى هذا، باقي طبقنا بالبحث السابق. قال: إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. أما الأجسام، الآن المصنف يريد من خلال هذه البيانات التي من خلال هذا البيان يركز على دفع الشبهات التي ذكرت على المعاد الجسماني. وحتى القرآن الكريم هناك مجموعة من الآيات، كما أشرنا في أول بحث المعاد، إن هناك مجموعة وطائفة من الآيات الشريفة تؤكد على مسألة ماذا؟ المعاد الجسماني من جهة، وشاهدي من جهة أخرى تذكر الشبهات أو بعض الشبهات المهمة في المقام ترفعها وما إلى ذلك. هنا ما ينسب إلى بعض الفلاسفة الماديين، يعني غير الفلاسفة الإلهيين، بعضهم أشكل على المعاد الجسماني باعتقاد ما تسمى أو ما نسميها بشبهة الآكل والمأكول، باعتقاد أن هكذا حاصلها هو هذا. يعني كل الشبهات خاوية، لكن بعد نذكرها لبيان بطلانها. بشكل مختصر نقول هكذا: شبهة آكل والمأكل خلاصتها أن هذا الإنسان لو اقتذى وأكل إنسانا آخر، إن إنسانا لو أكل آخر، أكلت اللحوم، أو اقتذى بأجزائه، بشيء من أجزائه ولو بالغير المباشرة، مثلا هذا أكل هذا اللحم مثلا، لكن هذا اللحم في طور نشوءه ماذا؟ ابتنى على أجزاء من البشر الماضين، كما الآن دورات تتحلل الأجساد، هذا الأرض المتحللة تكون تزرع، هذا الزرع ينبت يصير ثمار يأكله إنسان آخر، فصارت ولو بالتحليل والتحول من حالة إلى حالة انتقلت أجزاء هذا الإنسان إلى ذلك الإنسان ولو بعد حين. هنا هؤلاء أشكلوا، قالوا: إذا أنتم تقولون بالمعاد الجسماني نأتيكم بشبهة ماذا؟ الآكل والمأكول، بأن هذا الإنسان لو أكل إنسانا بشكل مباشر أو أكله بشكل غير مباشر فاقتذى ونمى بدنه، هذا البدن نمى على تلك أجزاء ذلك الإنسان، واضح؟ من هنا قالوا: فإن أعيدت أجزاء القذاء إلى الأول عدم الثاني. الآن هذا الجسد الذي أكل جسدا آخر، هذا انتمى الجسد على أكل ذاك الجسد الآخر، الآن في يوم القيامة ماذا سوف يكون؟ لا يخلو، إما أن تعاد الأجزاء هذه نفسها إلى الإنسان الأول المأكول بتعبيرنا، سوف يفنى الإنسان الثاني الآكل، وإن كان بالعكس، واضح؟ إن بقيت للثاني أو عيدت للثاني صار الأول معدوما، واضح؟ هذا هذا إشكال. وأيضا قالوا إشكال آخر بأنه الأجزاء هذه البدنية الحاصلة، يعني الآن الإنسان يمر وهذه الأجزاء تمر ب يعني بعبارة أخرى، هذا البدن ما شاء الله يعني يتحلل، تأتي أجزاء جديدة، يتحلل أجزاء قديمة، كذا كذا ما شاء الله من أول نشوة إلى ترض. إنسان عاش مثلا 70 سنة، كحد متوسط 60-70 سنة مثلا، هذا يقول حتى في الطب الحديث أنه قرابة من 10 إلى 7 مرات تبدل بدنه، يعني ذهبت خلايا قديمة وأجزاء قديمة حلت محلها ماذا؟ أجزاء حديثة جديدة. وذا في الطب، فالطب يقولون بأنه القذاء هو فائدته ماذا؟ تعويض ما تلف من البدن. هذا الطعام ذا كل سنة يعوض ما تتلف، ما يتلف من الخلايا والأجزاء في هذا البدن. فعليه زين، هذا سوف إذا الآن 6-7 مرات أضيف يعني حذف إضافة حذف إضافة، وبيوم القيامة سوف يعد كل ماذا؟ كل هذه الأجزاء. فهذا سوف يكون ماذا؟ شو يصير؟ يعني ضخم جدا يعني أن يعني يكون بهذا الشكل. إذا إنسان الآن هذا حين بهذا الشكل فرضا، وزنه فرضا 90-100 مثلا، سوف يكون في يوم القيامة وزنه 700-1000 مثلا، لأنه إضافات ما تحلل منه أضيف إليه كذلك، لأن كل هذه أجزاؤه. فماكم مرجح أن يبقى هذا الأجزاء على هذه الأجزاء، أجزاء القديمة على الفند، كل هذا بدنه، وأنتم قلتم بالمعادل جسماني. فبالتالي إذا المعادل الجسماني الذي تقولون به لا يخلو من هذه الإشكالية، وتسمى إشكالية ماذا؟ إشكالية الآكل معكم. عندنا جوابان. الجواب الأول، والذي يذكره جملة من المحققين قديما وحديثا، بأن حقيقة الإنسان أين تكمن؟ وقد أشرنا إليه في بحث سابق، قلنا حقيقة الإنسان تكمن في نفسه الناطقة. هذا البدن هو مركب للإنسان، وسيلة للإنسان، ولذا قلنا في كل نشأة له بدن ماذا؟ يتناسب مع تلك النشأة، وهذا لا يتنافى والاعتقاد بالمعادل الجسماني، يعود ببدنه، بل صرح حتى بعض الحكماء بالعينية، ولكن بما يتناسب مع تلك النشأة. هذا من جهة. من جهة أخرى القرآن أكد على حقيقة الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتوفي كما قلنا ماذا؟ وأخذ تمام الشيء، أو الأخذ الشيء بتمامه، فالله أخذ نفس الإنسان، حقيقة جوهره التي نمت على العلم والعمل الصالح، ثروة العاقل علمه وعمله، كما في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. فبالتالي حقيقته في نفسه، ما جناه من علم وعمل صالح، من عقيدة وعمل صالح، نعم هذه النفس لها نشآت، لها إن صح التعبير أبدان تتناسب مع تلك النشآت، بل كما صرحها جملة من الحكماء بأنه لا يمكن أن تكون هناك نفس بلا بدن، لكن بدن كل نفس في كل نشأة بحسبها، كما مثلنا في البرزخ مثلا للإنسان بدن، لكن بدن مثالي قالب مثل كما هم صرحت جملة من الروايات. فشاهد الجواب الأول الذي نقوله في المقام هو هذا، بأن الإنسان تكمن حقيقته ماذا؟ في نفسه المجردة، وهذا البدن نحن في هذه النشأة نجده ماذا؟ يتبدل ويتحلل، مع أن الإنسان ماذا يقول؟ أنا الآن البدن في أيام الأولى، في أيام هو طفل، مثل البدن هو في 70-80 سنة، أو مثل البدن في أيام الفتوة والشباب في 30 مثلا، أو في قمة النشاط 40 أو 35 أو 40 وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا في الطب القديم والحديث بأن هذا البدن ماذا؟ يتبدل يتغير، يعني تذهب خلايا قديمة وتأتي خلايا ماذا؟ جديدة. إذن ليس الملاك في وحدة الإنسان ما هو وحدة هذا البدن، الملاك هو وحدة النفس الذي يعبر عنها الإنسان بأنا، هذه النفس الناطقة، ولذكرنا بعض الأدلة على كون ضرورة الاعتقاد بأن النفس ماذا؟ مجردة عن المادة. نعم هي مجردة ذاتا وإن كانت مادية في فعل، يعني تحتاج في استحصال كمالاتها في هذا النشأ إلى هذا البدن، لكن هذا البدن هو يتبدل يتغير. هذا مضاف الآن إلى العلم الآن، تطور العلم الحديث الآن مع صيحات التجميل والتغيير، تجد الآن هذا الرجل أو هذه المرأة ما شاء الله هي بهذا الشكل، لكن تدخل دورة عملية تجميل قرابة 5 أشهر 6 أشهر من عملية إلى عملية أصلا تخرج بشكل هذا أو يخرج بشكل آخر، صحيح بشكل آخر أصلا، يطبقون نفس المواصفات اللي يريد أو التي تريد، مع أنها تخرج بعد ما رفعت عنها بعض الأجزاء من بدنها، بعد ما عملت تغيير تقريبا شبه كامل في بدنها، تخرج وتقول أنا الذي كنت في تلك الحالة صرت أنا، يعني وحدتها محفوظة رغم أن تغاير في البدن موجود، عمليات التجميل اختلفت. أكثر من ذلك الآن تغيير الأعضاء، الآن الطب قادر أنه مثلا الإنسان لا سمح الله عنده أمراض في يده في رجله يقطعونه يضعون يد أخرى مثلا، أرجل أخرى مثلا، الآن قلب يرفع ويوضع قلب آخر لبعض نبض الحياة المادي، هذا القلب الصنوبري المادي ما يبدل الآن، يبدل يوضع قلب آخر. مع ذلك لو فرضنا إنسان وهذا ليس بمحال أكثر أجزاء أو نسبة 95% من أجزاء بدنه بدلت ببدن آخر، وضع له كلى جديدة، قلب جديد، افترض زرع على رئة، افترض كذا أطراف غيرت له، كل هذا ممكن أنا في الطب الجديد ممكن، ما في إشكال. مثلا يدخلون في حوادث لا سمح الله مزعجة مؤلمة مفجعة، مثلا تغير كثير من الأمور، يغيرون مع التجميل لو صارت له تشويهات هم يجملون يغيرون كذا كذا، مع ذلك ماذا يقول؟ أنا ذلك الإنسان الذي هو. إذن وحدته أين؟ في نفسه الناطقة، وليست وحدته وياي في هذا البدن. مع أننا ماذا لا ننكر الاعتقاد بالمعادل جسماني، نعم له لبدا وتعاد، لكن في النتيجة ليس الملاك في وحدة الحقيقة الإنسانية ماذا هو البدن، بل هي النفس، والبدن هذا مركب لهذه النفس، ويعود الإنسان يوم القيامة بنفسه وبدنه. نعم هناك كلام بين عند الحكماء طبيعة البدن في الآخرة، في كلام يعتبروها مسألة نظرية وقع كلام فيها بين الحكماء في تصوير البدن الأخروي، وهذه في دراسات عليا على مستوى فلسفة ملا صدرة في الأسفار في الجزء 9، هناك بحث في محلي، وإلا ملا صدرة معتقد بالمعادل جسماني، الآن كيفية الجسمانية بحث آخر. على كل حال هذا هو الجواب، إذن الجواب العلمي في المقام هو أن الإنسان حقيقته ماذا؟ في نفسه المجرد. فالآن شبهة الآكل والمأكول وتبدل هذا سالب انتفاء الموضوع، فليكن أكل ولا أكلوا، احترق ولا أحرق قيره والعياذ بالله، الآن هذه أبدان الآن تحرق وتذار، الآن التفجير دفع الله البلاء لا يبقى شيء منها. إيه أحسنت، وحرق الأبدان وحرق الأجزاء، أصلا بعضهم يوصي بأن يحرق بدنه مثلا، يسموه ذلك مسألة الحفظ على الطبيعة، ماس بعضهم أصلا يأمر بتوزيع كل أجزاء، أصلا كل أطرافه كل أجزاء توزع، إذن ليس حقيقته تكمن أين؟ في هذا البدن. فإذن هذه الشبهة ماذا؟ من جذرها تنقلع، يعني بتعبيرنا هذا الكلام أو هذا الشبهة سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ليس لها موضوعية في المقام، أنتم لم تفهموا حقيقة الإنسان لكي تشكلوا، تصورتم أن حقيقة الإنسان محصورة في هذا البدن المادي وبالتالي تأتي هذه الإشكالات، لكن حقيقته وين؟ ما خلف البدن، ما وراء هذا البدن، وهي نفسه الناطقة المجردة التي كما قلنا مجردة ذاتا وهي جوهر، مجرد ذاته ولكن مادية ماذا؟ في فعلها، وهذا بحث واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب في المقام. الجواب الثاني هنا ذكر المصنف ولو بهذا المعنى، يقول بأنه الإنسان له أجزاء أصلية لا تفنى، هذه الأجزاء الأصلية، لاحظوا معي، الإنسان له أجزاء أصلية، يعني كل مكلف له أجزاء أصلية، هذه الأجزاء أصلا لا يمكن أن تكون ماذا؟ جزءا من غيرها، حتى لو فرضا انتقلت وأكلها الغير مثلا، لكن هي أجزاء أصلية لمن؟ لهذا الإنسان تعود إليه، لأنها تعتبر فواضل في غيره، لأن البدن فيه أجزاء أصلية وفيه فواضل، أشياء زائدة بتعبيرنا، الفواضل الأمور الزائدة. كل إنسان يعود بنفسه المجردة وبهذه الأجزاء الأصلية التي يبتني عليها بدنه، فبالتالي هذه الأجزاء الأصلية لا تذهب إلى غيره أساسا، يعني قصدي لا تكون جزءا في غيره، حتى لو أكلت هذه الأجزاء افترض، لكن هذه الأجزاء محفوظة لمن؟ لهذه النفس أو لهذا الإنسان فتعود إليه. فلو فرضنا زيد أكل أجزاء عمر وعمر أكل أجزاء زيد، نقول لكل من زيد وعمر أجزاء الأصلية، فيوم القيامة تعود تلك الأجزاء الأصلية لكل ماذا؟ لكل واحد منهما، لأن أجزاء الأصلية لزيد تعتبر زوائد وفواضل لمن؟ لعمر، والعكس بالعكس، الأجزاء الأصلية التي أكلها فرضا زيد أكل أجزاء الأصلية لعمر التي أكلها زيد تكون بالنسبة لزيد ماذا؟ أجزاء زائدة، ليست هي أصلية في بدنه، بل هي أجزاء أصلية لمن؟ لعام. فلو فرضنا كل واحد أكل مثلا أجزاء أصلية لبدن الثاني في الآخرة، كل أجزاء كل إنسان الأصلية محفوظة له، محفوظة له وتعود إليه، وهذا يكفي في مقام الجواب بهذا المقدار على هذا القول الثاني، أو تعبيرا على التصوير الثاني لهذا لهذه المسألة أو في مقام الجواب. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال أن شبهة الآكل والمأكول عندنا لها جوابان، أما الجواب الأول وهو أن حقيقة الإنسان بنفسه الناطقة، ما هذا البدن إلا مركب، ولا نقول الإنسان هو روح مجردة فقط دون بدن، هو بدن ولكن بهذه التبعية، البدن تبع للنفس ولا حقيقته هي نفسه، ولذلك في كل نشأة له بدن، ونعتقد بأن في الآخرة الإنسان يعود بنفسه وبدنه في يوم القيامة، وله اللذائذ المعنوية واللذائذ الحسية كما نطقت بها الشرائع الحقة والشريعة الحقة الإسلامية. واضح المطلب؟ الجواب الثاني هو هذا، بأنه لدفع شبهة الآكل كنا نقول لكل إنسان، لكل بدن إنسان له ماذا؟ أجزاء أصلية، هذه لا يمكن أن تكون ماذا؟ أجزاء في غيره، حتى لو ذهبت لغيره تعتبر زوائد وفواضل في غيره، لكن تعود كأجزاء أصلية لمن؟ لصاحبها، فتنحل هذه الإشكال. فإذا يعود في التصوير الثاني، تعود النفس المجردة مع هذه الأجزاء الأصلية، بهذا المقدار كافي لدفع هذه الشبهة الأولى. نطبق العبارة، قال إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية، أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء، يعني هذه الأجزاء الزائدة سمها الأجسام، وأما الأجسام اللي هي المتصلة بتلك الأجزاء فلا تجب إعادتها بعينها، لا هذه ما هو مهمة حتى لو مثلها يعني. وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة الماديين على المعاد الجسماني أو من عنده شبهة في هذا المقام، وتقرير قولهم، تقرير الشبهة الآن، أن إنسانا لو أكل آخر أو اقتذى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء القذاء إلى الأول عدم الثاني، وأن أعيدت إلى الثاني عدم الأول. واضح كما وضحنا؟ واضح إن شاء الله. هذه الأجزاء أما للأول أو للثاني، إن جعلتها للأول عدم الثاني رجع بلا جسم، صح التعبير، يعني ما لا رجوع ما لا معاد، والعكس لو أعطيت الثاني لن يرجع الأول. وأيضا إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخرة، أو القدر الحاصل له عند موته، يقول والقسمان باطلان، احنا ما جبنا ذا الشق الآخر القدر الحاصل يتضح، قال والقسمان باطلان، أما الأول في وين؟ على البيان الثاني، وأيضا إما يعيد الله تعالى، أما الأول فلأن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، يعني شيء يخلف شيء كما أشرنا، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه في الغاية كما قلت. هذا كان الآن وزن افترض 100، بيوم القيامة 700,000 كيلو، ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ها ثم يأكلها. أنا هذا ما شرحته في الشرح لكن واضح يعني كتفصيل في الشبهة فقط يعني، ولا أساس الشبهة ذكرناها. يقول ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها. يعني شلون؟ هو الآن هذه بعض خلايا فرضا ماذا تذهب منه، تنقطع عنه بعض أجزاء فرضا وتتحلل في الأرض وتصير نبات، هو نفسه يأكلها. خب هذا الجزء وين يروح؟ يروح نفس العضو الذي كان منه أو إلى عضو آخر. أم هذا إن كان في هذا أو في هذا يكون شيء واحد في أمرين، أو لا جعلناه في عضو دون عضو، هذاك يتضخم العضو على حساب هذا العضو. شبهة كما قلت هي ما لها قيمة يعني. بس بعد ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا، نفس الإنسان ها كما أشرت. فهذا الأجزاء مفروض تكون في يد اليمنى صارت في يد اليسرى فرضا أو في رجله مثلا، فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين وهو محال. هذا الجزء الآن راح يكون في اليد الأولى واليد الثانية أو في اليد والرجل، وهذا محال، هو جزء المفروض ما يتجزأ. وأما الثاني هذا على الفرض الأول اللي هو إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصل من أول عمر آخرة، أو القدر الحاصل له عند موته، أو القدر الحاصل عند ماذا؟ عند موته، هذا القسم. وأما الثاني هذا القدر، فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في أجزاء أخرى، فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحق. هذا احنا ما جبناها طبعا لكن نوضحها بشكل، لاحظوا معي يعني على الشق الثاني أو القدر حاصل عند موته. يعني لو اقتصر الحق سبحانه وتعالى، لاحظوا معي، لو اقتصر الحق سبحانه وتعالى أن يعيد الأجزاء الأخيرة فقط، يعني مات بهذه الأجزاء أعيدها، أما ما تقدم 60 سنة الماضية هذه أجزاء ما يعيدها. خب هذه الآن هذه الأجزاء هناك أجزاء ماذا؟ أطاع الله فيها وعصى الله فيها، وهذا البدن نفس الشيء. فعندما مثلا افترض الله بيثيبه راح يثيب هذا البدن من أبدان أخرى لم يثبها، أو بالعكس هذا البدن أطاع ولكن الله سوف هم يعاقبه على معاصي أخرى، معاصي تقدمت ما تاب منها مثلا لكن لم يعملها بهذا البدن، عملها بأبدان ماضية أجزاء ماضية، فعندما يعذب هذا البدن الذي لم يعصي صار ظلمه، أو ينعم هذا البدن الذي كان عاصيا به نتيجة أعمال صالحة تقدمت منه، هم هذا مو بصحيح، لأن في النتيجة هذا البدن ماذا يعطى؟ ما لا يستحق، هذا وجه الشبهة، إعطاؤه ما لا يستحق. فإن كان البدن مطيعا وأعطي جزاء وأعطي عذابا إن جاز التعبير هذا، وأعطي عذابا يعني أعطي ما لا يستحق، وما يستحق العذاب لأن هذا البدن ماذا لم يعصي. وإن ماذا وإن أثابه وهو عاص أعطي ماذا هم ما لا يستحق، لأن هذا الثواب في غير محله، كيف يعطى عاصيا مثلا؟ هذا وجه الشبهة. قال وأما الثاني فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في أجزاء أخرى، فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير ماذا؟ إلى غير مستحقه. واضح الشبهة؟ قال وتقرير، نحن ذكرنا جوابين على هذه الشبهة، وتقرير الجواب واحد، وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن تصير جزءا من غيرها، بل تكون فواضل من غيره لو اقتذى بها، تصير هذه بالنسبة له زوائد وليست أصلية، أصلية لذاك البدن المأكل فترجع إليه، فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية له ماذا؟ أو أصلية له أولا. وتلك الأجزاء هي التي تعاد وهي باقية من أول العمر ها إلى آخره. هذه الأجزاء الأصلية هو جاب بهذا المقدار، ربما كما قلت الجو الشبه في هذا ما فيكفي بالرد عليها بهذا المعنى، وذكرنا الجواب الأول ذكرناه بعد. قال لاحظوا المتن، قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف. الآن شبهات أخرى ما فيها شيء بعد هذه، وأتقدم بعض الشيء عنها، وخصوصا ابتنت على فلكيات قديمة عفا أنا مثلا تقول أكل عليها الدهر وشهر وانتهت. قال أنا ما أفضل نقرأه ونبين بالتوضيح. قال وعدم انخراق الأفلاك، هذه نظرية قديمة بأن الأفلاك غير قابلة انخراق، قلنا هذا كلامه صحيح الآن. وحصول الجنة فوقهم قالوا محال، يعني يقولوا أفلاك كروية فكيف تكون الجنة. ودوام الحياة مع الاحتراق، لاحظوا هذه الأجزاء إذا احترقت انتهت كفيت. وتولد البدن من غير التوالد، يعني سوف يرجع هذا البدن من غير أبوين، الحين هذا البدن نشأ من أين؟ من أم وأب صحيح، وكبر مفروض في الآخرة هم ينشأ من أبوين، والحال أنه تقولون لا تقولون بذلك، تقولون أنه يخرج من قبره يخرج، وهذا خلاف كيف ينشئ بدن من غير أبوين. وتناهي القوى الجسمانية، لأن هذه القوى الجسمانية في نتيجة متناهية، بينما أنتم تدعون بأن العذاب دائم والنعيم دائم، بينما هذه الآلات تكل تنتهي لها حد، واضح؟ فهذه إشكالات. المصنف عبر عنها قال استبعادات، هذه كلها كلام ماذا؟ بعيد غير صحيح. تعال أقول احتج الأوائل على امتناع الأمعاد الجسماني بوجود، يعني بعض الحكماء القدماء ما قبل الإسلام أو الفلاسفة الماديين، احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه، أحدها أن السمع قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال، فبالآيات واضحة تبدل الأرض غير الأرض، النجوم اندثرت وكذا والشمس كورت، كل هذا ينتهي، بينما المعتقد أنها لا ذي باقية وغير قابلة أصلا للانخراق، هذا كلام كما قلت باطل. هذا الشبهة الأولى، أحدها أن السمع قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال، الثاني أن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية الكروية، يعني حصول الجنة صير فوق الأفلاك وهكذا، معتقد هذا المعتقد، من يقول أن الجنة فوق الأفلاك؟ هذا أول الكلام. الثالث أن بقاء الحياة مع الاحتراق في النار محال، كيف محال؟ لأن هذا البدن يحترق فكيف يكون له قابلية على الاستمرار؟ واضح؟ فما في صر دوام للعذاب، هذه البدن يرمى في النار ويحترق ويتلاش، نعم يتعذب في حال احتراقه، لكن هذا البدن ماذا؟ من شدة النار يتلاشى. الآن هذه النار المادية في عالمنا لو سجرت نار يرمى هذا البدن أصلا في لحظات يتحول إلى ماذا؟ إلى رماد، بل يتلاشى هذا الرماد ولا ما ترى ذرات إلا أصلا، واضح؟ فكيف يتحقق ماذا؟ دوام العذاب. قال الثالث أن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محالون، الرابع أن تولد الأشخاص وقت الإعادة من غير توالد الأبوين باطلون، باطل لابد لكي يعود هذا البدن يعود من أم وأب كما ابتدأ مثلا، الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، طبعا القوى الجسمانية متناهية مهما يكون في هذا البدن له حد، طبيعة المادة متناهية، عرفتم؟ المادة ليس لها امتداد وبقاء أبدي، أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي، لأنه سوف يتنعم بهذه الأجزاء المادية وبهذه الآلات المادية. وأنتم تقولون أن النعيم ماذا؟ أبدي. هذا البدن، هذه الآلات المادية لا حد، ثم تتعب تتكل تنتهي تتلاشى طبيعة مثل ما نشوفه في الدنيا الآن. هذا البدن مهما أعطفت لكن تمر عليه أدوار وأدوار حتى أصلا هو تفتت ينتهي، تكل تمل تتعب قوى البدنية ينتهي. فكذلك في الجنة، خلى يتنعم 100 سنة افترض، خلى 200 سنة، خلى 1000 سنة مثلا، لكن لا دوامة في النعيم كما تزعمون أنتم. قال الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي. نقول والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعاداتهم، هذه كلها أمور استحسانية من جهكم، من جهتكم، أو استبعاد بلا دليل. يعني ما ذكرتم دليل، مجرد أنهم أنتم تنكرونها بلا دليل. والعاقل كما تعلمون كما في الإثبات يحتاج إلى دليل، كذلك في النفي يحتاج إلى دليل. كما تثبت شيء بدليل تنفي ذلك ماذا؟ بدليل. يعني استحسانات إن صح التعبير، يعني كلام بلا دليل، ادعاءات أحسنتم، استبعادات ادعاءات، يعني كلام بلا دليل. والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعادات. لماذا؟ قال أما الأفلاك فلأنها حادثة على ما تقرر أولا. هذا هم ذكرنا في أبحاث سابقة، هذه الأفلاك حادثة كما الله سبحانه وتعالى ماذا أوجدها، وهو فاعل قادر مختار أوجدها، الله ماذا يزيلها عن الوجود. وهذا بحث مفصل ذكرناه مع المناقشات في كيفية الإعدام ونظريات ذكرناها وأطلنا فيها. فيمكن انخراقها كما يمكن عدمها، مو بس تنخرق، أصلا يعدمها الله سبحانه وتعالى. فكذا حصول الجنة فوق الأفلاك أمر ممكن، فلتكن فوق الأفلاك، هذا على القول أنها فوق الأفلاك، واضح. ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن، ولأنه تعالى قادر على كل مقدور، فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما. الصر هذا البدن أشبه بالحمام لكن تبقى، الله يعطيها الدواء، شو المانع؟ بل القرآن صرح الله يوجد هذا البدن مرة ويتعذب ويوجد ويتعذب ويوجد ويتعذب إلى ما لا نهاية، شو المانع من ذلك؟ يعني ليس فيه استحالة عقلية أو ذاتية يقول مانع. خصوصا هناك مسألة أخرى، وهي مسألة قوانين العالم الآخر تختلف عن قوانين عالم الدنيا وعالم المادة. القرآن عجيب في قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون يوم تبدل الأرض غير الأرض، قوانين خاصة بتلك النشأة. نعم، هي ليست قوانين خارقة لنظام العلية والمعلولية ولا القواعد المعروفة العقلية الفطر البديهية، لكن هناك قوانين أخرى. إحنا الآن قوانين هذه النشأة لا نحيط بها علما كلها، ما نحيط بنسبة بسيطة من ما نعرفه من قوانين هذه النشأة، فكيف بنشأة ماذا الآخرة؟ فليكن هناك قدرات خاصة، هناك قوانين خاصة الله سبحانه وتعالى أودع في تلك النشأة، أو حتى أودع في أبدان الآخرة ماذا قابل يتعذب إلى ما لا نهاية. نعم، هذا البدن في الدنيا لا يتعذب إلى ما لا نهاية، يتعذب حتى يموت، يتلاشى، يحرق، يزول، أنت بعد أحرق ما يعاد في هذه النشأة، لكن قوانين تلك النشأة قابلة. خصوصا كما وضحنا هذا أمر ماذا مربوط بالقدرة الإلهية اللا متناهية. قال ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن، ولأنه تعالى قادر على كل مقدور، فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما. يقول والتولد ممكن كما في آدم دون عاد، قبلت أن آدم خلقه الله من غير أم وأب، عيسى خلقه الله من أم دون أب، شو المانع أن يوجده الله سبحانه وتعالى مرة من دون أم وأب؟ أنه القضية ليست فيها استحالة ذاتية ولا استحالة موقوع، لأن هذا الشيء وقع. والتولد والتوالد أو التولد ممكن كما في آدم على نبينا وآله عليه السلام. والقوى الجسمانية هذا، والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة في التأثير. نفس الكلام والكلام، نقول قوانين النشأة الأخرى هذه فليكن هذا هناك عندنا بدن في الآخرة نعتقد بكل المعادن، لكن هذا البدن له قابلية على الامتداد إلى ما لا نهاية بقدار من الله سبحانه وتعالى. خصوصا هذه القوى الجسمانية واسطة، لا تجعل واسطة بحيث لا يتناهى أثرها، واسطة في مثلا حصول النعم الحسية للإنسان وما إلى ذلك. قال والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة في التأثير. إذا كانت واسطة في التأثير شو المانع؟ تبقى هذه كواسطة للتأثير. لهذا البيان قال الماتن وعدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوقها ودوام الحياة مع الاحتراق وتولد البدن من غير التوالد، ماذا؟ وتناهي القوى الجسمانية استبعادات. معذرة المسنة، شوف هذا العبارة واضح إن شاء الله المطلب. بس أنا فقط حبيت أشير هذه إلى كلمة للسيد الطهراني، السيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، في صفحة 819، هذا كجواب آخر يعني بيان آخر، لأن هذا ذكر في أبحاث فلسفية متقدمة اللي في قضية القوى الجسمانية وقبل فائدة يعني عشان لا تبقى العبارة بلا تعليق، ربما تكلمنا بشكل عام. في صفحة 819 من توضيح المراد يقول السيد عليه الرحمة، قال الشارح الخامس أن القوى إلى آخره، يقول على ما مر بيان ذلك في المسألة 12 فصل 3 من المقصد الأول هناك الأبحاث الفلسفية، والجواب أن القوى الجسمانية فعلا أو انفعالا، كن فاعلة أو منفعلة، إذا كان بسبب المجرد آثارها كحركات الأفلاك على ما عليه الفلاسفة، يمكن أن تكون غير متناهية والنفس مجرد لا سيما في الجنة، فتكون هي واسطة في التأثير فقط، فالمؤثر الحقيقي هو هذه النفس المجردة. شلون هو قوة مجردة تحرك الأفلاك فتبقى ما دام المجرد للمجرد دائمي لا يفنى مثلا، فتبقى هذه الحركات المادية تابعة له. وذلك بعض الأولياء بعض الأبدال يستطيع أن يعيش في الدنيا معمر إلى آخر ما لآخر الدور 1000 سنة و2000 سنة، كما تفهمه لي صاحب عصر الزمان، لقوة نفسه القدسية الطاهرة ماذا؟ يحافظ على هذا البدن، وهذا البدن ما هو إلا وسطة في التأثير، وإلا المؤثر حقه هذه تلك النفس. واضح كذا أهل الجنة نفوسهم المجردة الطاهرة ماذا؟ تؤثر على أبدانهم بحيث تبقى ماذا؟ متنعمة معهم إلى الأبد. مش المانع من ذلك؟ واضح المطلب إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك ولو نعانون هذه المسألة معنا كم دقيقة، واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا، نقرأ بس المسألة الرابعة. قال في وجوب المعاد الجسماني، أقرأ المتن. قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان المعالج الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه، ولا تجب إعادة فواض المكلف رد على الشبهة، وعدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوقها ودوام الحياة مع الاحتراق وتولد البدن من غير التوالد، وتناهي القوى الجسمانية ماذا خبرها وعدم كذا. قال كل هذه استبعادات. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، هنا يبدأ المصنف يعني وإن كان في مطلب تقريبا قريب للمطلب الأصولي ولكنه ما فيه، هنا يتكلم المصنف عن مسألة الثواب والعقاب وهي مسألة مهمة. قال ويستحق الثواب والمد بفعل الواجب. هنا بماذا يستحق الإنسان ماذا الثواب؟ ذكرت أمور أربعة يستحق الإنسان ماذا، لاحظوا، يستحق الإنسان الثواب والمدح لأن المدح يقارن الثواب، لأن في الثواب ماذا؟ هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، يعني مع المدح والثناء. والمدح هو قول ينبع عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع من أمدحه، يعني أريد أرفعه وأعلي شأنه. والذم هو قول ينبع عن اتضاح حال الغير مع قصده، يعني أنا أذم، استغفر الله، أذم فرد، ماذا أريد أن أضع من حاله. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. المهم عندنا إذن المدح يلازم الثواب، الذم يلازم العقاب، واضح؟ الثواب نفع مستحق لكن يقارنه تعظيم وإجلال لكي نخرج العواض، واضح؟ ما تقدم عواض عن الآلام وغيرها. والعقاب هو ضرر مستحق مقارن للاستخفاف والإهانة. سؤال الآن، بماذا يستحق الإنسان بماذا يستحق الإنسان المدح والثواب؟ بأمور: أولا أن يفعل الواجب كأتيان الصلوات، الصيام، الحج الواجب، الخمس، الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجبات، بر الوالدين. وكذلك يستحق بفعل المندوب، يعني يفعل المندوب، صلاة الليل، الصدقة المستحبة، قضاء حوائج المؤمنين وما شاكل ذلك. وفعل ضد القبيح، هذه العبارة شوي فيها كلام لكن هذه معناها، فعل ضد القبيح معناه ماذا وياي؟ هنا عندنا نظريتان، فعل القبيح ما هو؟ هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ هل هو ألا تفعل فهو أمر عدمي؟ ألا تفعل، لا تقتب، يعني ما لا تفعل الغيبة، أو هو ماذا؟ أمر وجودي وهو كف النفس، والكف أمر وجودي، كف النفس عن الغيبة. هناك نظريات في علم الأصول تطرح، هم ذكرها السيد الشهيد عليه رحمه في الحلقة الأولى أو الثانية أو غيره من العلماء، هم في الأبحاث الأصولية تطرح هذه المسألة بشكل مختصر، يعني ليست لأنها كلام يناقش في المقام، يذكر للمناقشة لمناقشته، بأنه مسألة ماذا؟ النهي، هل هو النهي بمعنى الكاف كف النفس، أو بمعنى ماذا؟ ألا تفعل، أو ما إلى ذلك. هناك نظريات بالنسبة للكاف، ونوقشها ناقشوها بعضهم بأنه ليس صحيح، هم السيد الشهيد ناقش هذه المسألة في محلة، لكن كما قلت هي مسألة أصولية في المقام تذكر هناك، ومنها ارتباط بعلم الكلام نتيجة لأنها بمسألة الثواب والعقاب في الآخرة. فبالتالي هنا وفعل ضد القبيح وهو الترك له، هالعبارة فيها دمج بين نظريتين، المفروض وفعل ضد القبيح، الضد ضد للقبيح ما هو؟ الكف، كف النفس، هذا الكف أمر وجودي، وهو الترك لهذا على النظرية الثانية المفروض، لكن صار عطف على كأنها نظرية واحدة. ومن هنا تنبه هذا المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكي المقدس في شرح العبارة، قال: إشارة إلى المذهبين في المطلوب بالنهي، فإن على مذهب من يقول إنه الكف لا الترك، فهو ضد وفعله موجب للمدح والثواب كما في الأوامر، وعلى من يقول إنه الترك، يعني القبيح، إنه الترك فليس بضد، فإنه غير وجودي، وسبب الاستحقاق هو الإخلال القبيح وهو تركه، فكلام الشارح غير جيد. واضح العبارة هنا؟ إذن هنا خلط في العبارة فقط، دمج بين نظريتين جعل كانها نظرية واحدة. فسر وفعل ضد القبيح وهو الترك، لا الضدان أمران وجوديان، فلذلك القبيح ضده ماذا؟ الكاف عن القبيح، أمران وجوديان، هذه نظرية. والنظرة الأخرى الترك له هذا أمر عدمي، ولا يكون له ضد أساسا، لأنه العدم ليس ضد لما هو إن صح التعبير ماذا؟ على مستوى الضد، لأن الضد ليس أمر وجودي وعدمي، بل هما أمران وجوديان وما إلى ذلك كما تعلمون. واضح؟ إذن إلى هنا يتحصل، ولكي نكمل إن شاء الله البحث في الدرس المقبل، نقول هكذا بأنه متى يستحق الإنسان المدح والثواب؟ نقول يستحق المدح والثواب بفعل الواجب وفعل المندوب كل مستحب، وفعل ضد القبيح عن الكف على هذه النظرية، أو النظر وهو أن يتركه لا يفعله، على ما ذهب إليه من يثبت الترك ضدا والإخلال بالقبيح، والإخلال ماذا؟ بالقبيح، هذه النظرية المفروض الثانية كما قلت يعني تفسير للترك والإخلال بالقبيح، يعني لا يأتي بالقبيح، واضح العبارة؟ والإخلال بالقبيح يعني ماذا؟ يعني ترك القبيح، لا تفعل، لا تفعل، حتى لو كان عنده ميل نفسي للفعل لكن ما صدر منه. وذاك السيد الشهيد عليه الرحمة هناك أتذكر في الحلقة الثانية في بحث مادة الأمر وصيغة الأمر في الجزء في الحلقة الثانية يذكر هذه النقطة بأنه لو كان فسرناها بالكاف لاستلزم ماذا؟ حتى في الشرح شرحه في بعض الشارحين له، فإنه على نظرية الكاف ماذا يلزم؟ إذا فسرنا النهي بالكاف وهو يكون أمر وجودي، هذا يستلزم أنه لو إنسان ما صدر منه الفعل لكن ما كف نفسه عنده ميل مثلا، هذا يستحق العقاب، والحال ليس كذلك. متى يستحق العقاب؟ إذا صدر منه خارجا. واحد يمني نفسه بالغيبة نستجب لكنه ما اغتاب، يعني يمني نفسه بالكذب يميل لك لكن ما كذب، لا يستحق، لا يقال عرفا أنه عاصي هذا. نعم عصى إذا صدر منه. ولذلك فسر هناك المادة النهي صيغة النهي هيئة النهي ماذا؟ بالنسبة الإمساكية، النسبة الإمساكية. على كل بحث في محله، واضح إن شاء الله. أنا أريد أطبق العبارة كي لا يبقى شيء في المقام هنا. قال أقول أو لا، لاحظوا الوقت الآن تقريبا انتهى، إن شاء الله يعني بالدرس المقبل نكمله ونطبق مرة واحدة. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.